بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد،
قال: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقظ. قوله لا يتوضأ من الشك حتى يستيقظ لزاما أن يكون فيه تقدير، أم هب أنني شككت في وضوء هل نقض أم لم ينقض ولم أستيقظ، هل أمنع من الوضوء؟ قطعا لا أمنع، هب أنني أردت أن أتوضأ لكوني قد شككت، لا مانع لي من الوضوء، ليس هناك نص يمنعني أن أتوضأ. لكن كأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يضمن الترجمة محذوفات، فلا يظن أنه فهم أنه لا يجوز لشخص أن يتوضأ من الشك حتى يصف، إنما الذي رمى إليه وذهب لا يجب أن يتوضأ من الشك حتى يستيقظ الشخص. إذن النفي المنفي هنا نفي ماذا يا أخانا مصطفى؟ نفي ماذا؟ قوله لا يتوضأ، أي لا يتوضأ الشخص من الشك حتى يستيقظ، النفي نفي ماذا؟ أنت كنت تكتب وربنا قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. نعم، نفي الوجوب لا يتوضأ إيجابا من الشك حتى يستيقظ، لكن إن توضأ لاستحباب ذلك أو لدفع الشك عن نفسه فلا بأس بذلك، لا يجب الوضوء على من شك حتى يستيقظ، أو لا يجب عليه أن يتوضأ من الشك حتى يستيقظ. واضح؟ هذه ترجمة عامة، ترجمة عامة بمعنى إذا كنت موقنا أنني توضأت، موقنا أنني توضأت، ثم حان وقت الصلاة ولم أدري هل نقض وضوئي أو لم ينقض، هل نقض أم لم ينقض، فأنا على الأصل الذي هو ماذا؟ أن أمري على أني متوضأ. واضح؟ سواء كنت في الصلاة أو في غير الصلاة، هذا مضمون الترجمة، لكن الذي أورده البخاري من الحديث خاص بالصلاة، كأنه يريد أن يقول إذا كان هذا في الصلاة لا ينفرد الشخص فمن باب أولى خارجه. كذا يذهب وسيأتي ما في المسألة من نزاع إن شاء الله. باب لا يتوضأ، أي لا يتوضأ الشخص، أي لا يجب عليه أن يتوضأ من الشك، أي بسبب الشك، بسبب الشك، وأن الشك نفسه ليس بحدث، حتى يستيقن. قال حدثنا علي، علي شيخ البخاري، علي بن من؟ علي بن المديني، من علماء العلم المشهورين، كان يلقب بحية الوادي لسعة حفظه، وفيه يقول الإمام البخاري ورحمه الله: ما استصغرت نفسي أمام أحد كما استصغرتها أمام علي بن المديني. حدثنا علي حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكى إلى رسول الله الرجل الذي يقيد إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني الصلاة يأتيه الشيطان لعله قد خرجت من كبير، يعبث الشيطان باليدين يوهمه أن الوضوء قد نقض ليجعله يترك صلاة الجماعة ويحرم ثوابها ويذهب إلى الحمامات وبيوت الشياطين والناس يصلون. وهذا مرمى ومراد الشيطان، يريد منك والناس يصلون أن تجلس هناك في المزاد موسوسا في الخلاءات تضيع وقت الصلاة في البول والغائط والاستنجاء مرة بعد مرة. الرسول شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل، لا ينصرف، أي لا تنصرف من صلاتك إذا شككت حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو وجد ريحا، فهذا الحديث لقطع وسوسة الموسوس، قطع وسوسة الموسوس. فالغلو والمبالغات دائما تذم. وإن أراده العلماء في هذا الباب باب ذم وسوسة الموسوسين مما يتعلق بأمر الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر حين عليه، فإن وجد فيهما أذى، هذا الغائط منهم، فليمسحهما ثلاثا وليصلي فيهما. طبعا إذا مسحت النعل ثلاث مرات من الغائط في الغالب أنه ما زال الأثر باقيا، إذا المسح في التراب كالغسل في الإزالة لن يزال الأثر باقيا، ومع ذلك قال النبي: فليمسحه في التراب ثلاثا ثم ليصلي فيه. بعد ذلك لا يضره شيء، من امتثل ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام. لأنه لو استفرر في المسح في التراب قد يمسح 50 مرة ولا يزال يرى بعض الآثار فيه. إذا انتقلت هذه الوسوسة إلى الأطعمة، تأتي المرأة التي تطبخ بكيل اللحم من الجزار فتغسله، وبعد أن تغسله ترى أثر الدماء ما زال في العروق، تعيد الغسلة مرتين قد تصل إلى 20 مرة. فأتي الشيطان يقول لها: كيف تأكلين الدم؟ حرمت عليكم الميتة والدم، ويفتح عليها أبوابا من أبواب الشر. فلقطع هذا نلزم باتباع سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ومن خير ما يوصف لجماهير المسوسين أعانهم الله على الشيطان، من خير ما يوصف لهم بعد سؤال الله شفاء من هذا الداء، من خير ما يوصف لهم اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم المبالاة بما وراء ذلك. قوله عليه الصلاة والسلام: لا ينفتن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، بنى عليه جمهور العلماء مذهبهم في أن الشخص إذا تراه شيء وهو يصلي وشك لا ينصرف حتى يسمع الصوت أو يجد ريحا. أما فريق من المالكية ففصلوا، قالوا: إن كنت في صلاة فالأمر كما جاء في الحديث، إذ الحديث خاص أو وارد في الصلاة، فإن كنت خارج الصلاة فأنت تملك أمر نفسك فاذهب وتوضأ، كذا قال. وإن كان قولهم قيل من قبيل الاحتياط فلا بأس بقبوله من قبيل الاحتياط، أما إن كان قولهم قد قيل تأسيسا فالتأسيس أن الذي سبتنا في صلاتنا يثبتنا أيضا خارج الصلاة، إلا فرق في مسألة نقض الوضوء والله أعلم. بيد أنه كما هو معلوم فمذهب الإمام مالك بإطراب في أكثر الأحيان يجنح الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى الاحتياط في الفقه وفي الحديث على السواء. ففي الحديث مثلا إذا كان الحديث قد روي مرفوعا وموقوف ولكل وجه يجنح إلى الحكم بالوقف احتياطا، إذا روي مرسلا ومتصلا يجنح إلى الحكم بالإرسال احتياطا. هذا مذهب مالك على العموم، لكن أيضا يلفت النظر إلى أمر، إلى أن أهل المدينة يرحمهم الله علماء المدينة تساهلوا في باب، وتساهل أهل الكوفة في باب، تساهل أهل المدينة في باب، أعني بأهل المدينة المالكية، إذ هم كانوا يسكنون المدينة علماؤهم وأهل الكوفة الأحناف. فأهل المدينة تساهلوا في أمر المأكل، وأهل الكوفة تساهلوا في أمر المشرب، بمعنى أن أهل المدينة يجوزون أنواع من الأطعمة وقد ورد النص بمنعها، مثل كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، أهل المدينة يتساهلون فيه، وتساهلون كذلك في بعض لحوم الوحوش، بناء على هذا، بناء على أنهم لم يعتبروا أو لم يتبنوا في الاستدلالات كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. فلذا ترى الشاعر الناقد يقول فيهم وفي الأحناف. أما الأحناف فيقولون لا بأس باليسير من الخمر إذا لم يكن من العنب. ولذا فالشاعر يقول في أولئك إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لأسلمه، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلع وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيض حلولي مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا تيس ليس يدري ويفهم، عجبت من هذا الزمان وأهله، فمن ذا الذي من ألسن الناس يفهم. فمطلع قصيدته لا نوافقه عليها وهو قوله إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به، فمذهبنا كتاب الله وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من قولهم إن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلى وهو الشراب المحرم، فالأحناف يرون أن القليل من المسكر من غير العنب لا بأس بتناوله، والمالكية يرون كثير منهم يرى أن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير حلال، يستدلون طبعا بأدلة منها قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم الآية، وكل عليه رد في الباب. طبعا قوله عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، محل تلك الريح من الدبر، كذا قال ابن حزم، قال هذا مفهومه الذي يفهمه الناس أن ريح محلها الدبر، وإلا لو سمع ريح من الفم جشاء، الجشاء اللي هو إيه؟ الزغطة والتقريع، التقريع، فالجشاء طبعا لا ينقض ضوءا مع أن صوته مسموع. أحد له سؤال؟ نعم. إذا شككت هل أنت متوضئ، هل أنت توضأت أم لم تتوضأ؟ إذن الأصل أنك لم، أنك لست على وضوء، إذا شككت هل أحدثت وضوءا أم لم تحدث وضوءا، فالأصل أنك لست متوضئ. إذا شككت هل نقض وضوءك أم لم ينقض، فالأصل عدم النقض. هل هذا يعمم أم لا يعمم؟ هل هذا الأصل يعمم في الصلاة وفي الصيام وفي غيره أم أنه قاصر على الصلاة؟ طرح الكلام، يعني ممكن يأتي شخص يقول هذه قاعدة، وأن الشخص لا يترك اليقين بناء على اليقين أقوى من الشك، لكن في بعض المناسبات تحفظ بعض العلماء وأطلق البعض هذه القاعدة. فلما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري، قائلا يا رسول الله إني تزوجت امرأة فجاءت امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتني وهذه أرضعتني وزوجتي، زعمت وهي كاذبة يا رسول الله. يعني الرجل يقول أنا تزوجت امرأة، فجاءت امرأة سوداء وقالت يا بني أنا أرضعتك وأرضعت زوجتك، فالرجل يقول للنبي وهي كاذبة يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، دعها عنك. ففارقها الرجل، فارقها الرجل. فهل هذا بناء على الشك أو هذا يثير مسألة فقهية أخرى؟ هل يجتزأ في الرضاعة بشهادة امرأة واحدة كتلك؟ عمل بذلك بعض العلماء، قال أقرون إن النبي احتاط لهذا الرجل أو أخذ بالاحتياط لهذا الرجل، لكن كثيرون يرون أن شهادة المرأة المرضعة الواحدة التي أرضعت في الرضاعة ماضية أي جائزة. باب التخفيف في الوضوء. التخفيف في الوضوء يحتمل أمرين، التخفيف في عدد المرات، يعني بدلا من أن أغسل ثلاث مرات أغسل مرة واحدة، وقد يحتمل عدم المبالغة والتزيد في التدليك، فهذا الذي يظهر من المعنى والله أعلم. قوله باب التخفيف بالوضوء، نعلم أن البخاري فقهه في تراجمه
يعني رأيه الفقهي الذي يتبناه مودع في العنوان الذي يعنون به. فإذا قال باب منع التخفيف في الوضوء ذهبنا إلى ماذا؟ إلى المنع. إذا قال باب جواز التخفيف في الوضوء أو حذف كلمة جواز رأينا أنه يذهب إلى ما بوابنا. يعني باب التخفيف في الوضوء، يعني البخاري باب جواز التخفيف في الوضوء. ما المراد بالتخفيف؟ ذكرناه الآن، تقليل المرات أو عدم المبالغة في التدليك. نلجأ إلى التدليك، هل التدليك واجب أو غير واجب؟ تدليك أعضاء الوضوء، يعني هل يلزمني أن أمرر يدي على العضو أدلكه أم أن التدليك ليس بواجب؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام أنه كان يدلك ذراعيه، كان يدلك ذراعيه. هل مجرد هذا الورود عن النبي عليه الصلاة والسلام يحملنا على القول بأن التدليك واجب؟ فهذا وجه النزاع. فبعض العلماء يرى أن التدليك واجب، يرى أن التدليك واجب، فأورد عليه إيراد. طيب، هب أن شخصا نزل نهرا أو بحرا وانغمس فيه ناويا الوضوء ولم يدلك، لكن غمس اليد كلها وغمس الجسم كله وهو ينوي الوضوء، ألا يكون الماء قد وصل إلى جميع أجزاء الجسم؟ فكان هذا من الإيرادات التي وردت عليه. فمن العلماء من يرى أن التدليك يسن ولا يجب، ومنهم من يرى الوجوب، والأقرب قول من قال يجب أن نتأكد من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء بغض النظر عن التدليك من عدمه. فإذا تأكدنا أن الماء وصل إلى أعضاء الوضوء إما بالغمس التام وإما بالتدليك، فحينئذ لا يجب التدليك، لا يجب التدليك. واضح يا أخوان؟ إن لم نتأكد أن الماء يصل إلا بالتدليك أوجبنا التدليك، لا لأن التدليك واجب، ولكن لا يتم الواجب إلا بهذا أصلا. فهمت شيئا؟ بارك الله فيك. باب التخفيف في الوضوء. قلنا الوضوء بالضم بينه وبين الوضوء بالفتح الواء، الوو. الوضوء بالضم ما معناه؟ أعمال الوضوء، غسل الوجه واليدين المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، هذا ما اسمه؟ الوضوء، صح، بضم الواو. أما الواء الوضوء هو الماء المستعمل. جزاك الله خيرا. باب التخفيف في الوضوء. أيضا قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان، علي بن عبد الله بن المديني، سفيان الذي يروي عنه علي بن عبد الله من ابن عيينة، عن عمرو، لا نحرم فوائدا من الحديث، سفيان عن عمرو، عمرو بن دينار، شعبة عن عمرو، عمرو بن مرة، ابن وهب عن عمرو، عمرو بن الحارث، خلاص. قال أخبرني قريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفق ثم صلى، وربما قال اضطجع حتى نفق ثم قام فصلى. سيأتي باب النوم هل ينقض الوضوء أو لا ينقض، وهل هذا الذي نحن بصدده خاص بالنبي بقوله تنام عيناي ولا ينام قلبي أم لا. ثم قام فصلى. ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة ليلة. ميمونة، تعرف ميمونة يا أحمد؟ من ميمونة؟ زوجة رسول الله، بنت من؟ ميمونة بنت الحارث، اسمها طيب، صح؟ ميمونة من اليمن والبركة، لها أخوات تعرفهم أو تعرفهن؟ أم الفضل وميمونة، زد، أربعة أخوات كلهن مؤمنات. نعم، أحسنت سلمى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ميمونة بنت الحارث وأم الفضل التي هي لبابة أم عبد الله بن عباس وأم الفضل وسلمى وأختهن لأمهن أسماء بنت عميس الأربع مؤمنات، الأربع مؤمنات. بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله، فقام يصلي. الشاهد وضوء خفيف، الشاهد بماذا من قوله؟ وضوءا خفيف. فقام يصلي فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله، إن قلت عن اليسار جائز وإن قلت عن الشمال جائز، لأن بعض إخواننا يتشاءموا إذا قيل لهم عن الشمال ويستنكف بعضهم عن ذكر الشمال ويقول قل بدلا منها اليسار. نقول كلا، الأمر في ذلك واسع. كنت عن شمال النبي فأدارني عن يمينه، كنت عن يساري فأدارني عن يمينه، عن اليمين وعن الشمال عزين، ذكر الشمال وارد. قال ثم جئت فقمت عن يساره وربما قال عن شماله، فحولني فجعلني عن يمينه. فيه جواز الحركة في الصلاة لمصلحة الصلاة، في أنك إذا كنت واحدا تصلي خلف إمام فقم عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة. ما معنى آذنه يا صاحب القلنسوة؟ آذنه، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. ما معنى آذنتكم؟ أعلمتكم، أعلمتكم. آذنه يعني أخبره وأعلمه. فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمرو: إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو: سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي. فرؤيا الأنبياء وحي ليس نصا عن الرسول، إنما قول عبيد بن عمير. لكن استدل بماذا عبيد بن عمير؟ إني أرى في المنام أني أذبحك، فلو لم تكن وحيا ما امتثلها الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. مما يعكر على قول من قال إن رؤيا الأنبياء وحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة أريتك في المنام، أتى بك الملك في سرقة من حرير، في لفة من حرير، قال هذه زوجتك، فكشفت فإذا هي أنت، قلت إن كان هذا من عند الله ينظر، أي إن كانت هذه الرؤيا من عند الله ينفذها ربنا. فقوله عليه الصلاة والسلام إن كان هذا من عند الله ينظر، يفيد أنه قد يكون من عند الله وقد يكون من غيره، لكن قال العلماء قد كانت من عند الله وقد تزوجها النبي. لكن أوردوا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن أبا جهل قد أسلم، فمات أبو جهل على الكفر، أوردوا ذلك ولينظر في سننه، لكن أسلم بعده ولده أكرمة، فحملوها على أن الرؤيا كانت على أكرمة، ولينظر في سند هذا الحديث أنه عليه. باب إسباغ الوضوء. الإسباغ الإتمام. ألم تروا أن الله خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أسبغ ما معناه الآن؟ أتم وعمم. أسبغ عليكم النعم، عممها وأتمها وكثرها. درع سابق، اعمل سابغات وقدر في السرد. اعمل سابغات أي دروع سابغات تقي الشخص سهم العدو. إذا جاء واحد ضربت برصاصة أو بسهم جاءت في الحديد، جاءت في السوابغ التي صنعها داود عليه السلام فتتقى السهام بتلك السوابغ. السوابغ الكوامل المغطية للجسم بتمامه، السابغات إسباغ الوضوء، إسباغ الإتمام، إسباغ الوضوء، إسباغ المراد به الإتمام. قال البخاري يقول: وقال ابن عمر: إسباغ الوضوء الإنقاء. إسباغ الوضوء ماذا؟ على تفسير ابن عمر الإنقاء. وهذا الأثر معلق كما هو واضح.
فنستدي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.